بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر. أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكر من المشقة، وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقال الطائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ومقابلة البر الإثم، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه. وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم. واحتجوا بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا: ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة. وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة. ومقابل هذا القول قول من قال: إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة. حكاه الطبري عن قوم: إن الفطر إن الفطرة
في السفر
سبحان
لا
الله.
يجوز إلا لمن خاف.
نعم
وهنا
سبحان
يقول:
الله،
تحرف
طلع عندي
في
الصبر.
ألف سين إلى الصوم.
نعم نعم أحسن الله عليك.
كذلك نصف الآية أظن فيه خطأ، واحتجوا بقوله تعالى: فمن
فمن
ولا
كان
ومن.
مريضا فمن كان مريضا أو على سفر، ماشي في الآية كنت بقى الأيام المعدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم
فلو أثبتنا منكم هتبقى بدايتها الفاء، مش كده؟ ولو قلنا: ومن كان
نعم
مريضا أو على سفر،
أي نعم
فهتبقى
نعم
بدايتها الواو.
نعم صلى الله عليه. نعم
آمين جميل.
قالوا قال ومقابل هذا القول قول من قال: إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة. حكاه الطبري عن قوم، وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرخصة، وهو قول الأوزعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون: هو مخير مطلقا. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسر فمن كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن المنذر، والذي يترجح قول الجمهور. ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الروح، من ظن به
ظن
الإعراض
به
عن قبول. نعم، أحسن الله
فمنها
عليك.
ظن.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وكذلك من ظن به الإعراض، من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة، كما تقدم نظيره في المسح على الخفين، وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار. وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال: قال رجل لابن عمر: إني أقوى على الصوم في السفر. فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا محمول على من رغب عن الرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر، فقد يكون الفطر أفضل له. وقد أشار إلى ذلك ابن عمر. فروى الطبري من طريق مجاهد قال: إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم، ارفعوا للصائم، وقاموا بأمرك، وقالوا: فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهد أيضا،
وورد هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، وسيأتي معنا حديث ذهب المفطرون بالأجر كله. نعم.
نعم، صلى الله عليه. قال: ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك، وسيأتي في الجهاد من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعا، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمفطرين حيث خدموا الصيام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. واحتج من منع الصوم أيضا بما وقع في الحديث الماضي، أن ذلك كان آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله، وزعموا أن صومه صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ. وتعقب أولا بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن صام، ونسب من صام إلى العصيان، ولا حجة في شيء من ذلك، لأن مسلما أخرج من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة في السفر، ولفظه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا الحديث نص في المسألة، ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى العصيان، لأنه عزم عليهم فخالفوا، وهو شاهد لما قلنا من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم. ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو. وروى الطبري في تهذيبه من طريق
الحديث
خيثمة
المنير الإشارة إلى هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن داود: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نعم، ما شاء الله، أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: وروى الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر، فقال: لقد أمرت غلامي أن يصوم. قال: فقلت له: فأين هذه الآية عدة من أيام أخر؟ فقال: إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، وأما اليوم فنرتحل شباعا وننزل على شبع. فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. وأما الحديث المشهور: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعا أيضا، وفيه ابن لاهيعة وهو ضعيف، ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا. كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطع، لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما تقدم أولا، حيث يكون الفطر أولى من الصوم، والله أعلم. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فسلك المجيزون فيه طرقا. فقال بعضهم: قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من كان في مثل حاله. وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته. ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لصاحبكم أي وجع به؟ فقالوا: ليس به وجع، ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: ليس البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. وقال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب. فينزل قوله: ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة. قال: والمانعون في
والحديث
السفر
كان
يقول.
مثل
نعم، الله عليكم.
تمام.
قال: والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب. قال: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة، نعم أحسن الله إليك، وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على،
كل هذا الفرق بين
نعم
دلالة
نعم
السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم.
نعم أحسن الله إليكم.
أمين.
وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين العامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب، فإن
أجراهما
مجرد،
مجرا.
نعم أحسن الله إليكم،
أمين.
ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب، فإن مجرد ورود
لم
العام على
يصب،
سبب لا يقتضي،
لم
لم
يصب يعني
يصب،
لم
لم
يكن
يصب.
صائبا.
نعم نعم صلى الله عليه.
يعني
ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان. وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات، كما في حديث الباب. وقال ابن المنير في الحاشية: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم، وأن من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله، والله أعلم. وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة، فقال معنى قوله: ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر، وهو صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم. وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا، لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو مثلا. قال: وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الحديث، فإنه لم يرد إخراجهم من أسباب المسكنة كلها، وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل ولا يفطن له. قوله حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عند مسلم من طريق غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد ولأبي داود عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زرارة. قوله سمعت محمد بن عمرو إلى آخره. أدخل محمد بن عبد الرحمن. نعم أحسن الله عليك.
أدخل
أدخل محمد
محمد
بن عبد الرحمن.
محمد نعم
نعم أحسن الله عليك.
نعم
أدخل محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو ابن الحسن في رواية شعبة عنه، واختلف في حديثه على يحيى ابن أبي كثير، فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن حدثني جابر بن عبد الله فذكره. قال النسائي هذا خطأ، ثم ساقه من طريق الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن حدثني من سمع جابرا من طريق علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر. ثم قال ذكر تسمية هذا الرجل المبهم،
ثم قال
فساق طريق شعبة
كأنها ذكر باب أو
ذكره.
عنوان يعني.
نعم أحسن الله عليكم.
يمكن.
ثم قال ذكر تسمية هذا الرجل المبهم، فساق طريق شعبة، ثم قال هذا هو الصحيح، يعني ادخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن وجابر. وتعقبه المزي فقال ظن النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة في هذا الحديث هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه، وليس كذلك، لأن شيخ يحيى هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وشيخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، انتهى. والذي يترجح في نظري أن الصواب مع النسائي، لأن مسلما لما روى الحديث من طريق أبي داود عن شعبة قال في آخره، قال شعبة كان بلغني هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الإسناد أنه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فلما سألته لم يحفظها، انتهى. والضمير في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى، لأن شعبة لم يلق يحيى، فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة، ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها فلم يحفظها. وأما ما وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن فقال فيه ابن ثوبان، فهو الذي اعتمده المزي، لكن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل بأن من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد، انتهى. وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعي، وجل الرواة عن يحيى بن أبي كثير لم يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن.
انتهى هذا يعني النقل عن مين؟ ولا النقل الأخير
كذلك
القصير اللي هو كلام العلل يعني؟ نعم نعم
لعله العلل، لكن أنا
لكن هذا
الأول
كله
هو ما
كلام ابن حجر يعني، من أول قوله والذي
انتهى
يترجح في
التي
نظري.
قبلها. نعم هو وضع انتهى قبلها، يقصد في رواية مسلم، يعني على رواية مسلم.
على وقد انتهى. لا، كلام ابن حبان، كلام أبو حاتم يعني.
أنا أقصد في الأولى التي بعد والذي يترجح مباشرة.
فيه انتهى فيها يعني. اللي هي عليكم برخصة الله التي أرخص لكم، فلما سألته
فلما
لم
سألته لم
يحفظه.
يحفظ.
نعم نعم
نعم
نعم
صلى الله عليه.
نعم مسلم. نعم وعليكم السلام.
قال وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزعي، وجل الرواة عن يحيى بن أبي كثير لم يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن لا يذكرون جده ولا جد جده، والله أعلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، تبين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنها غزوة الفتح، ولابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فذكر نحوه. قوله: ورجلا قد ظلل عليه، في رواية حماد المذكورة: فشق على رجل الصوم فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة، فأخبر
الشجرة.
النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره أن يفطر. الحديث: ولم أقف على اسم هذا الرجل ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائما غيره. وزعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل، وعزى ذلك لمبهمات الخطيب، ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة، وإنما أورد حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. الحديث: ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشي العامري. ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو إسرائيل، فقالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس. الحديث: فلم يزد الخطيب على هذا، وبين القصتين مغايرات ظاهرة، أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد، وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر، والله أعلم. وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع. تنبيه: أوهم كلام صاحب العمدة أن قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، مما أخرجه مسلم بشرطه، وليس كذلك، وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه. نعم، وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم
أيضا
الأشعري
عند
كما تقدم.
الطبري يقول: وقد تحرف في سين إلى الطبراني.
نعم، هو أوردها في الأول في رواية الطبراني، الطبري فعلا، الطبري.
نعم، في تهذيب الآثار
نعم
يعني. نعم،
نعم أحسن الله عليك.
فهمت.
قال: باب من لم يعب أصحاب باب لم يعب
هكذا
أصحاب النبي
من؟
صلى الله عليه وسلم بعضهم. لا لا،
نعم،
قلتها سهو.
تمام،
نعم صلى الله عليه. قال: باب
الحمد لله.
لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قوله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، أي في الأسفار. وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله، وأنه محمول على من بلغ حالة يجهد بها، وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر. قوله: عن أنس في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد، التصريح بالإخبار بين حميد وأنس، ولفظه عن حميد: خرجت فصمت فقالوا لي أعد، فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حميد: فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله. قوله: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن. وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع كما تقدم، والله أعلم. تنبيه: نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكا تفرد بسياق هذا الحديث على هذا اللفظ، وتعقبه بأن أبا إسحاق الفزاري وأبا ضمرة وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم رووه عن حميد مثل مالك.
نعم،
قوله
وهنا
قال
في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع كما تقدم، ما ينبغي تعميمه في كل نزاع، أن كل نزاع ورد وهو خارج عن الأدلة، وكان يلتمس فيه شواهد، يلتمس فيه قرائن ونحو هذا، فإذا جاء حديث فيه التفصيل، فيه البيان، فيه النص، فهذا يرفع الخلاف، يرفع النزاع، ويجب المصير إليه، ولا يقال فيه لعل ولعل. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في الغزوات، في غزوة سيف البحر، إن سيدنا أبو عبيدة لما وقف أمام العنبر قال: ميته لا تأكله، وما أكله إلا بالآية أيضا، فمن اضطر. لكن أعمل العام على عمومه من غير انتظار لمخصص له، فلا يقال مثلا لعل هذا الإمام اللي يقول بخلاف الحديث وقف على ما ينسخه، وقف على ما يخصصه، وقف على ما يقيده، ونحو هذا من الافتراضيات التي لم نقف على حقيقتها، وإنما نقترحها بالعقل. نعم.
ما شاء الله. نعم، صلى الله عليكم.
آمين يا رب.
قال رحمه الله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قوله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، أي إذا كان ممن يقتدى به. وأشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب رياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة، بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة، ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. قوله: عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، كذا عنده من طريق أبي عوانة عن منصور عن مجاهد، وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي، وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصور فلم يذكر طاووسا في الإسناد، وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس، فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاووس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس فحمله عنه، أو سمعه من ابن عباس
وثبته فيه طاووس.
وثبته أو سمعه نعم نعم أحسن الله عليكم أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاووس. وقد تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصة الجريدتين على القبرين في الطهارة. قوله: فرفعه إلى يده، كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وهو مشكل، لأن الرفع إنما يكون باليد. وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. قلت: وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح، ولعل الكلمة تصحفت. وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن. قوله: ليراه الناس، كذا للأكثر، والناس بالرفع على الفاعلية، وفي رواية المستملي ليريه بضم أوله وكسر
ليريهم
الراء وفتح ليريه، أحسن الله إليكم، بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية، والناس بالنصب على المفعولية، ويحتمل أن يكون الناسخ كتب ليراه الناس بالياء، فلا يكون بين الروايتين اختلاف. قوله فكان ابن عباس يقول إلى آخره، فهم ابن عباس من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لبيان الجواز لا للأولوية. وقد تقدم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم ما يوضح المراد، والله أعلم. قال رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة. قوله باب قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه، إلى قوله: على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما حديث ابن عمر فوصله
فيها
في آخر
قراءة
الباب،
مساكين.
نعم، هي فيها فدية طعام مساكين، وفدية
على الإضافة يعني
طعام
فدية
مساكين،
طعام.
نعم،
نعم، والتانية
و
مساكين بالجمع.
نعم على نفس حفص لكن مساكين بالجمع، فدية طعام مساكين.
تمام،
ورواية المشهورة رواية حفص.
نعم، يبقى 3 يعني.
نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال:
اللهم آمين يا
أما
رب.
حديث ابن
جزاكم الله
عمر
خير.
فوصله في آخر، وخير جزاكم سيدي، بارك الله فيك. أما حديث ابن عمر فوصله في آخر الباب عن عياش وهو بتحتانية ومعجمة، وقد أخرجه عنه أيضا في التفسير، وزاد أنه ابن الوليد وهو الرقام، وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة، ولكن لم يعين الناسخ. وقد أخرجه الطبري من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر بلفظ: نسخت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى هذا فقوله في الترجمة وفي حديث سلمة وعلى هذا فقوله في الترجمة وفي حديث سلمة نسختها
بدون واو
شهر رمضان
في الترجمة
في حد
في حديث سلام.
نعم صلى الله عليكم. وعلى هذا فقوله في الترجمة في حديث سلمة نسختها شهر رمضان، أي الآية التي أولها شهر رمضان لاشتمالها على موضع النسخ. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأما حديث لاشتمالها على موضع النسخ، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأما حديث سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قوله: وقال ابن نمير إلى آخره، وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريقه، ولفظ البيهقي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان، فاستكثروا ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، ثم نسخه: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في الأذان والقبلة والصيام. واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وطريق ابن نمير هذه أرجحها. وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ، لزم أن يصير الصيام حتما واجبا، فكيف يلتئم مع قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم؟ والخيرية لا تدل على الوجوب، بل المشاركة في أصل الخير. أجاب الكرماني بأن المعنى: فالصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها كان سنة، والخير من السنة لا يكون إلا واجبا، أي لا يكون شيء خيرا من السنة إلا الواجب. كذا قال: ولا يخفى بعده وتكلفه. ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة، بل هو واجب مخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة، بل هو واجب مخير، لأن
لا، مخير
معنى
بين
قوله واجب
الصيام
مخير.
أو الإفطار والإطعام.
نعم، يعني هذا واجب وهذا واجب يعني.
واجب مخير، نعم،
نعم، أحسن الله.
مثل كفارة مثلا اليمين، فهو يفعل خصلة
نعم.
من الخصال التحرير والإطعام والكسوة.
نعم
نعم
نعم أحسن الله إليك.
نعم
قال: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. فنصت الآية على أن الصوم أفضل، وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه. واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: على الذين يطيقونه فدية، منسوخ، وخالف في ذلك ابن عباس، فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه. سيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة.
وكأن هذا يعني مذهب لابن عباس دائم، يعني إنه يأتي على ما يقال فيه منسوخ فينظر فيه بتأمل، فيستخرج منه معنى لا يجعله منسوخا وإنما يجعله مخصصا. يعني مثل هذا مخصوصا، مثل الحديث المشهور اللي فيه: إنما الماء من الماء، فيقولون نسخه حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع، وإذا مس الختان الختان، ونحو هذا. هو يقول: لا، هو مخصوص، ويجعله إنما الماء من الماء في الاحتلام، فيلتمس معنى لإعمال الحديث وعدم إبطاله. كذلك هنا في هذا الموضع يقولون منسوخ، ويقول: لا، هي محكمة ولكنها مخصوصة، تكون للشيخ الكبير وللمرأة العجوز وللحامل وللمرضع.
نعم،
جزاك الله خيرا
الله
شيخ
يبارك
محمد.
فيكم، خيرا جزاكم سيدنا، بارك الله فيك.
آمين جميع. شيخ شريف،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم
تفضل
سيدنا،
شيخ شريف. نعم جميل.
أحسن الله إليكم. لو تكرمتم الموضع للتأكيد سيدنا.
نعم تفضل شيخ شريف.
نعم سيدنا،
باب:
الموضع
متى يقضى قضاء رمضان؟ هو الباب 40.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. قوله: باب متى يقضى قضاء رمضان، أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان، وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ، ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا، وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي. قال الزين بن المنير: جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة، لأن ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر يقتضي التفريق لصدق أيام أخر سواء كانت متتابعة أو متفرقة، والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، وظاهر صنيع عائشة رضي الله عنها يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور. ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة ووجوب التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعا. وعن عائشة رضي الله عنها نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات. وفي الموطأ أنها قراءة أبي بن كعب، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولا واجبا
سقطت
ثم
هنا
نسخ.
معناها يعني نسخت.
نعم
وهي مثل الرواية الواردة كذلك في كفارة الصوم عن ابن مسعود.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال: وفي الموطأ أنها قراءة أبي بن كعب، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولا واجبا ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. قوله: وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وصله مالك عن الزهري أن ابن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق، وقال الآخر لا يفرق، هكذا أخرجه منقطعا مبهما. ووصله عبد الرزاق معينا عن
معين
معي نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في من عليه قضاء من رمضان قال يقضيه مفرقا، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صمه كيف شئت. قال: ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ لا يضرك كيف قضيتها، إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قال فرقه إذا أحصيته. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن عمر، وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق معاذ بن جبل إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء، ومن طريق أبي عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج نحوه. وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه. قوله: وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه، ولفظه لا بأس أن يقضي رمضان في العشر، وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا عفوا سيدنا. إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولا، إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولا لقوله لا يصلح، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال له: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه. وروى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وإسناده ضعيف. قال: وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري، وليس مع أحد منهم حجة على ذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك. قوله: وقال إبراهيم أي النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاما. وقع في رواية الكشميهني: حتى جاز، بزاي بدل الهمزة مع الجواز من الجواز،
من
نعم
الجواز
أحسن الله يكسر، بزاي بدل الهمزة من الجواز. وفي
الجواز
نسخة
هنا يبقى معناها العبور، يعني حتى جاز حتى عبر رمضان الآخر.
نعم صلى الله عليه وسلم، نعم. وفي نسخة حنى بمهملة ونون من الحين. وصله سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن، ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قال: إذا تتابع عليه رمضانان صامهما، فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئس ما صنع، فليستغفر الله وليصم. قوله: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم. أما أثر أبي هريرة فوجدته عنه من طرق موصولا، فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال: أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر، ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال مدا زعموا. وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه. وقال فيه: وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف.
وتمشي وأطعمه صح، بدل ويطعمه. نعم
أحسن الله عليك سيدنا، نعم. قال: وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحاق نحوه، ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر، ويطعم لكل يوم مسكينا. ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء نحوه. وأما قول ابن عباس فصله سعيد بن منصور عن هشيم، والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته، ويطعم من كل يوم مسكينا.
مع كل يوم،
نعم سيدي أحسن الله إليكم، ويطعم مع كل يوم مسكينا. وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان، وسعيد بن منصور من طريق حجاج، والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم، كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه. قوله: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. هذا من كلام المصنف قاله تفقها. وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي، وليس كما ظن، فإنه مفصول عن كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس، لكن إنما يقوي ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب ألا يثبت بالسنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة، منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدت عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. انتهى. وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك، وممن قال بالإطعام ابن عمر، لكنه بالغ في ذلك فقال: يطعم ولا يصوم. فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام.
قضى الآخرة منهما، الأخيرة يعني.
نعم سيدنا، أحسن الله لك سيدنا. نعم. قال: من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم، ولم يصم. لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع. قال الطحاوي: تفرد ابن عمر بذلك. قلت: لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال: بلغني مثل ذلك عن عمر، لكن المشهور عن عمر، نعم، لكن المشهور عن عمر خلافه. فروى عبد الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك قال: سمعت عمر يقول: من صام يوما من غير رمضان وأطعم، من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان. ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة، وانفرد ابن وهب بقوله: من أفطر يوما في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين.
ولذلك المذهب قبل الأخير هذا ينسب دائما إلى ابن عمر وابن عباس، إنه يكفيه الإطعام عن الصيام.
نعم سيدي، أحسن الله عليكم سيدي.
ويمكن الاستفادة منه في المسائل الحرجة التي يقع فيها، مثلا رضاع بعد الحمل متصل بمرض أو حمل آخر ونحو هذا.
نعم سيدي، أحسن الله عليكم سيدي.
أهلاً.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن
المذهب
أقضي.
الأخير ده اللي كنا بنتكلم فيه، يعني اللي هو ابن عمر وابن عباس، يوصى بمسألة إيه؟ بمسألة فمن تطوع خيرا فهو خير له، فإن أطعم فقط من غير صيام، وأخذ بكلام ابن عباس وابن عمر، فلا يطعم مسكينا ويقف، إنما يزيد، فمن تطوع خيرا فهو خير له. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة. قوله عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري. ووهم الكرماني تبعا لابن التين فقال: هو يحيى بن أبي كثير. وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، فقال في نفس السند عن يحيى بن سعيد: ويحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري. وذهل مغلطاي فنقل عن الحافظ الضياء أنه القطان، وليس كما قال، فإن الضياء حكى قول من قال إنه يحيى بن أبي كثير، ثم رده وجزم بأنه يحيى بن سعيد، ولم يقل القطان. ولا جائز أن يكون القطان، لأنه لم يدرك أبا سلمة، وليس لزهير بن معاوية عنه رواية، وإنما هو يروي عن زهير. قوله عن أبي سلمة في رواية الإسماعيلي من طريق أبي خالد عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا سلمة. قوله: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، استدل به على أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتطوع بشيء من الصيام إلا في عشر ذي الحجة، ولا في عاشوراء، ولا غير ذلك، وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان. ومن أين لقائله ذلك؟ قوله قال يحيى أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول. قوله الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها. وفي قوله قال يحيى هذا تفصيل لكلام عائشة رضي الله عنها من كلام غيرها، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا ولم يقل فيه قال يحيى، فصار كأنه من كلام عائشة رضي الله عنها أو من روى عنها. وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا، ولفظه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه، ولفظه فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى يقوله. وأخرجه أبو داود من طريق مالك، والنسائي من طريق يحيى القطان، وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان، والإسماعيلي من طريق أبي خالد، كلهم عن يحيى بدون الزيادة. وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سالمة بدون الزيادة، لكن فيه ما يشعر بها، فإنه قال فيه ما معناه فما أستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان، أي إن ذلك كان خاصا بزمانه. وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل، ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذن نعم إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها. وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة كما بيناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة، لأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة رضي الله عنها عليه. ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه، وقد تقدم البحث فيه.
فليس فيه يعني فليس في هذا الحدث. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. أمين وجزاكم سيدنا أحسن الله عليكم.